والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قد ذكر المؤلف رحمه الله أركان الإيمان وعنها ستة. قال: هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ستة أركان، وهي الواردة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عندما ساق حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ووضع ركبتيه إلى ركبته النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، أخبرني عن الإحسان. قال: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذي معنا في هذا اليوم هو بيان أركان الإيمان، وقد مر بنا الكلام على أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، ومعناه الشرعي قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والركن الأول من أركان الإيمان هو الإيمان بالله جل وعلا، أن تؤمن بالله تبارك وتعالى إلها وخالقا وربا، له الأسماء والحسنى والصفات العلى اللائقة بجلاله وعظمته، فتؤمن بأن الله جل وعلا هو المتفرد بالألوهية، وأنه لا يستحق العبادة أحد غيره، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. واعترافك بالألوهية يستلزم منك أن تصرف جميع أنواع العبادة له جل وعلا. وتوحيد الألوهية يعرفه العلماء بأنه توحيد الله تعالى بأفعال العبد، أي أن العبد يوحد مقصوده بالعبادة لله جل وعلا، فلا يعبد غيره ولا يعبد معه غيره. فالصلاة لله، والزكاة لله، والصيام والحج والدعاء والاستعانة والاستعاذة والتوكل والإنابة والخوف والخشية والرغبة والرهبة كلها لله جل وعلا، والذبح والنذر كلها لله تبارك وتعالى. فتوحد الله تعالى بأفعالك أنت، فلا تصرف شيئا من فعلك لغير الله تبارك وتعالى. وهذا هو توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله تعالى بأفعاله هو، بمعنى أنك تؤمن أن الله جل وعلا هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو النافع وحده، وهو الضار وحده، وهو الذي بيده الأمر، وإليه مرد كل شيء، وهو على كل شيء قدير. فتوحد الله تعالى بأفعاله هو، لا يشاركه أحد في الخلق، ولا يشاركه أحد في الإحياء، ولا يشاركه أحد في الإماتة، ولا يشاركه أحد في تدبير هذا الكون. فالله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون وحده دون سواه. فهذا هو توحيد الربوبية. وهذا التوحيد أقر به المشركون، والمشركون يعلمون أن الله جل وعلا هو الرازق والنافع والضار، وأن الله تعالى هو الخالق المحيي المميت. لكن هذا لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم أخلوا بتوحيد الألوهية. فلا بد أن يكون الإنسان موحدا لله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته. فمجرد الإيمان بتوحيد الربوبية مع عدم توحيد الألوهية لا يدخل الإنسان في الإسلام. والذين وصفوا بالشرك كانوا يعرفون الله تعالى بربوبيته ويعلمون أنه هو ربهم، لكنهم اتخذوا معه شركاء ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخاذهم هؤلاء الشركاء في عبادتهم لم يدخلهم في الإسلام مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. أما القسم الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، أي أن الإنسان يثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لها ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال تبارك وتعالى هل تعلم له سميا. فلا ند له ولا مثل له ولا شبيه له، وهو له الأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بجلاله وعظمته. والله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات في كتابه الكريم، فالمطلوب من المؤمن أن يؤمن بهذه الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. فذكر جل وعلا أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه قدير وأنه حي وأنه قيوم. فيجب على كل مسلم أن يثبت هذه الأسماء وما تتضمنه من صفات، ولا يلزم من إثباتها مشابهته لخلقه، لأنه جل وعلا قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وقال عن نفسه وهو السميع البصير، فسمعه ليس كسمع المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين، وحياته ليست كحياة المخلوقين، كما أن ذاته جل وعلا ليست كذوات المخلوقين. فالله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، وهو العظيم وهو العلي، وهذه لا يشاركه فيها أحد من خلقه مهما علت منزلة المخلوق، ومهما عظمت مكانة المخلوق، ومهما كانت قوة المخلوق، إلا أنها لا تساوي شيئا بالنسبة لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات. والله تبارك وتعالى فوق عرشه، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكنه الضمائر، وهو فوق عرشه بائن من خلقه مطلع عليه. والإنسان إذا تأمل الأسماء والصفات وجد أنها كلها صفات كمال وأسماء كمال، ليس فيها شيء من صفات النقص، لأن الله جل وعلا له الكمال التام في ذاته وفي أسمائه وصفاته. فيجب على المؤمن أن يؤمن بأسماء الله تعالى وبما تدل عليه. والاسم معلوم معناه، والصفة معلوم معناها، وعما كيفيتها فلا نعلمها. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال له رجل: كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك لحظة ثم تغير وجهه وقال: الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول لأننا لم نطلع على هذا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراج السائل من المسجد لأنه يريد أن يحدث بدعة، كما هو الواقع في حال بعض الفرق من المعتزلة والجهمية ونحوهم الذين صاروا يحرفون ويؤولون ويعطلون في أسماء الله تعالى وصفاته. فالله جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهذا جاءنا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأن الله مستوى على عرشه على الكيفية اللائقة في جلاله وعظمته، وأما كيفيتها فلا نعلمها لأننا لم نطلع على ذلك ولم يأتنا خبر عن الكيفية. وهذه مصادر العلم، إما الرؤية أو الخبر الصحيح، ونحن جاءنا الخبر بأن الله استوى ولم يأتنا الخبر عن كيفية هذا الاستواء. فنؤمن بأن الله تعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته كما جاءت في كتابه، ولا نكيفها باستواء فلان أو علان، أو أن له عين كعين فلان أو علان، وإنما له صفات لائقة بجلاله تعالى وعظمته لا تشبه الذوات، وصفات لا تشبه الصفات. فعلى المسلم أن يتأمل هذا الأمر وأن يجتهد في إتقان الإيمان، لأنه الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الركن الإيماني بالله، فالإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. كما نسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يختم لنا هذا الشهر بالعتق من النيران، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنسان معتكف ويريد أن يسافر بعد العشاء، فهل يجوز له أن يطوف طواف الوداع الآن؟ نقول أنت تخرج من معتكفك في غروب الشمس هذا اليوم فتطوف بعد المغرب وتسافر بعد العشاء، والأفضل للمعتكف أن لا يخرج إلا لصلاة العيد، يبقى في معتكفه حتى يحين وقت صلاة العيد فيخرج من معتكفه، هذا هو الأفضل. وأما الجواز فيجوز له بعد غروب شمس هذا اليوم. يقول تقصير الشعر للمحرم هل هو الأخذ من شعر جميع الرأس أو من خصلة من الشعر من كل جانب؟ نقول التقصير هو أن تقصر شعر رأسك مثل ما أنك تحلق شعر رأسك، وهذا يعني أن تعمم شعر رأسك بالتقصير كما تعممه بالحلق، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم لا مقصرين بعضها. فالإنسان الذي لم يحلق شعره ويريد التقصير يعمم شعر رأسه بالتقصير، لا أن يكتفي بخصلة أو نحوها من ناحية من رأسه. يقول نحن مجموعة من الناس أتينا بنية الاعتكاف في العشر الأواخر وتم ذلك بحمد الله، ومدينتنا بعيدة أكثر من 1000 كيلو، هل يجوز لنا السفر قبل الغروب؟ نقول لا يجوز لكم، أدام أنكم أتيتم وتريدون الخير ولم يبقى على الغروب إلا أقل من ساعتين، فلماذا هذا الاستعجال؟ ابقوا حتى تغرب الشمس وصلوا المغرب مع المسلمين ثم اخرجوا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان حريص على إيذاء ابن آدم لا يتركه. مثل هذا السائل جاء منذ 10 أيام، ولما بقي من عبادته شيء قليل جدا جاءه الوسواس وقال بلدك بعيد، اخرج الان حتى تصل الى بلدك، لو تأخرت قليلا ما الذي يضيرك وما الذي يفوتك، ساعة ونصف ساعتين انتظرها واضفها للايام العشرة الماضية. فاعلموا قول الله جل وعلا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فالله تعالى يخبرنا جميعا على ان الشيطان لنا عدو، فيجب ان نتعامل معه بموجب هذه العداوة ولا نصادقه ابدا ولا نتساهل في تعامله في حال من الاحوال. وان كنا ان كان الانسان في مثل حال السائل هذا جلس 9 ايام و22 ساعة ونصف في معتكفه، ولما بقي ساعة ونصف حركه وقال اخرج لئلا يضيع عليك الوقت حتى تدرك اهلك. اهلك ستصلهم ان شاء الله غدا او بعد غد ولا فوات عليك. فاكمل عبادتك واتمها صحيحة، واحذر من ابليس فانه عدو لكل اولاد ادم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يسأل سؤال يقول هل الإنسان عندما يموت يعذب بالروح والجسد أم الجسد وحده أم الروح وحدها؟ طيب ماذا تريد أنت؟ ما هي النتيجة التي تريد أن تعملها إذا كان القول هذا أو ذا أو ذاك؟ المطلوب منك أنت أيها الإنسان أن تحرص على أن لا تعذب، سواء وقع العذاب على بدنك او على روحك او عليهما. فالعذاب لابد واقع، والذي يجب ان تشتغل به عن هذا السؤال هو انك تحرص على ان لا تعذب. والعذاب ليس هينا، سواء وقع على روحك وحدها او على روحك مع جسدك. وفي يوم القيامة العذاب إنما هو للروح والبدن معا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والإنسان في قبره يعذب، فيكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والإنسان إذا لم يجب على الأسئلة الموجهة إليه يضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه. فعلى المسلم أن يجتهد في إصلاح نفسه لئلا يعذب. الأولى أنه يوادع، وإذا ما وادع ما على شيء.
جمع بذور وسليم.
أقول ما هو بلازم الوداع، لكن الأولى أن يوادع. يقول هل تقبيل المصحف عمل مشروع ام لا؟ نقول المصحف مشتمل على كلام الله جل وعلا، مشتمل على القرآن، وهذا القرآن لا يجوز للإنسان ان يمسه الا وهو على كمال الطهارة من الحدثين. ومن كان عليه جنابة او عليه حدث اصغر لا يجوز له أي مس القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طاهر، وقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. ويجب تعظيم المصحف والاعتناء به، ولا تجوز إهانته بحال من الأحوال. وإذا وضع مع كتب أو غيرها فيكون هو الأعلى منها ولا يوضع فوقه شيء ولا يمتهن. والقرآن نزل ليكون نظام حياة يتعبد الله تعالى بتلاوته وفهمه وتدبره والعمل بما فيه، فهو نزل ليكون هاديا ومبشرا ونذيرا، هدى ورحمة للعالمين. وأما ما يعمله بعض الناس أنه إذا انتهى من القراءة قبله أو أنه إذا أراد أن يقرأ قبله، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. والإنسان ينبغي له أن يحرص على الاتباع وتعظيم كتاب الله جل وعلا بالوقوف عند حدوده والالتزام بأوامره ونواهيه وعبره وأحكامه ومواعظه. يقول: ما معنى أولياء الله ومن هم؟ أولياء الله جل وعلا هم المتقون، فالمتقون هم أولياء الله، والمتقون هم الذين يؤدون الأوامر ويمتنعون عن النواهي. أي الذين يلتزمون بالشرع ويخلصون العبادة لله وحده لا شريك له، هؤلاء هم أولياء الله. فيبتعد الإنسان عن المحرمات ويحافظ على أداء الواجبات. هذا يقول: ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ نقول: طواف الوداع بالنسبة للحج واجب من تركه عليه دم، وأما العمرة فليس بواجب، والأولى للإنسان أن يأتي به، فإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا يقول: ابن له أب متوفى يريد أن يأتي له بعمرة وبعدها حج، علما بأن والده كان لا يصلي، ولكنه كان متوكل ولا يفعل الفحشاء والمنكر، فهل يصح له هذا العمل؟ نقول: بل يفعل الفحشاء والمنكر. الذي لا يصلي هذا لا يعتبر متوكلا، وهذا فعل من أعظم المنكرات، وهو إهماله لركن ثاني من أركان الإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العهد بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالإنسان الذي لا يصلي لا يحج عنه ولا يعتمر. يقول: أكل لحم الجمال هل ينقض الوضوء؟ نقول: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم إن شئت. فلحوم الغنم جعله حسب اختيارك، إن شئت توضأ وإن شئت لا توضأ، وأما الإبل فإنه قال: توضأ. قال: نعم، يعني توضأ. فهذا دليل على أنه ناقض للوضوء. قل: من أين يحرم السودانيون القادمون عن طريق البحر؟ نقول: إذا كانوا يأتون إلى جدة نصا من الغرب فإنهم يحرمون من جدة، وإذا كانوا يأتون من شمالها أو جنوبها فإنهم يحرمون إذا حادوا المواقيت قبل الوصول إليه. هذا سائل يقول: ما حكم قول الإنسان بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو مثل ذلك أريد كذا؟ نقول هذا من الغلط. اسأل الله جل وعلا مباشرة وتوسل إليه بعملك الصالح كما فعل ذلك أصحاب الغار، أو تقول بحق السائلين عليك. أما تسأل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان فهذا من الغلط. هذا سائل يسأل يقول الإنسان بعد طواف الوداع نلاحظ بعضا منهم يرجع إلى قفاه وهو يخرج من الحرم، فهل هذا العمل له أصل؟ نقول هذا من البدع ومن الأعمال الفاسدة وعمل غير صحيح. الإنسان إذا انتهى من طواف الوداع يخرج كالمعتاد.